تعالى، فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وسيفه بكونه لم يدرك أصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منهم جادة ولا وجادة
ولا وجادة
ولا وجادة.
الإجادة والوجادة سوف تأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا بيانهما. فالإجازة أن يقول الراوي أجزت لك جميع مروياتي أو أجزت مروياتي لجميع من أراد أن يرويها عني حتى اللي بعده. والوجادة أن يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده. نعم.
ومن ثم تحديد إلى التاريخ بتضمنه تحذير موارد الرواة ووفياتهم وأوقات غلبهم
ووفياتهم
وأوقات غلبهم وارتحالهم.
وقد اتضح
أقوام جعلوا رواية عن شيوخ ظهر في التاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو
إذن صار مصطلح الحديث يحتاج إلى التاريخ لمعرفة إيش موارد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد إلى آخر، حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب. ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا، أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماع، كما لو عرفنا أن شيخه الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات، فنحن نعرف الآن أنه لم يحدثه قطعا. انتبه الآن، هذا الواضح، الانقطاع الواضح، إذا علمنا أن الراوي لم يجتمع بمن روى عنه يقينا. الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع واضح. هنا والثاني
وهو الخفي المدلل بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به، واستقاقه من الجلس بالتحريف وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك الاشتراك بما في الخفاء،
يعني الاشتراك التدريس والظلام المختلط بالنور بالخفاء. فهذا مثلا ليس مظلما مرة ولا مسفرا مرة، لأنه دلس حدث عن شخص بحديث لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهما متعاصران ولا لا؟ نعم متعاصران ومتلاقيان أيضا ومتلاقيان، لكنه ما حدثه بهذا الحديث، فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه. وهذا يقع فيه كثير من العلماء، كثير من العلماء يقعون فيه من المحدثين لأسباب، إما لأن الذي حدثهم يخشى لو ينسب الحديث إليه ألا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة، أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك، فيخفيه وينسبه إلى شيخه، أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض، ومع ذلك فإنه لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه. لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب، إنما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، نعم، لأنه لو قال حدثني صار كاذبا. والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الراوي. هنا
ويرد المجلس
ويرد
المجلس بصيغة المصير الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه
ومن أسند عنه
فعنه وكذا قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه كذبا.
أصبر كعن وقال بس وغيره وأن وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه. أي نعم. طيب ومتى وقع
بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما قرح فيه بالتحليل على الأصح.
طيب إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدث به فهو كذب صريح واضح، لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عن فإن ذلك علة تقدح بالحديث، أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين وموجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب للبيع. على كل حال أبشوف براجع اللي وزعنا من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم. أي موجود فيها أسماء من المدلسين. أي طيب زين خلاص أجل يرجع إليه من أراد أرجع إليه. نعم.
وكذلك الوصل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واثقة، والفرق بين المدلس والموصل الخفي رقيق حصل تحريره بما ذكر هنا.
طيب إذن المدلس من الخفي الانقطاع، ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه بهذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقط الخفي. طيب المرسل الخفي هو من معاصر لم يلقى، يعني لم يلقى من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت، وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر وسمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. نعم. نعم نعم سيأتي. نعم.
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو يرسل خفيف، وما أدخل في تعريف التدريس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفيف في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن
يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهما، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقه. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقه فهو مرسل خفي. نعم. ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. نعم.
ويدل على أن اعتبار اللقي بالتدريس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم.
كيف؟ ويدل.
ويدل على أن اعتبار اللقي بالتدريس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم بالحديث، على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، ولو كان مجرد معاصرة
يكبر خاصة.
ويدل على اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. النهدي بالميم لا بالنوه، فأنا أشكرت عليه ما بنهدي بالحين، النهدي بالنوه بالنون. تعرف الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم.
ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا،
هل لقوه
أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدريس الإمام الشافعي وأبو بكر الجزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار في إخباره عن نفسه بذلك أو بجزمنا من مطلق، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راض أو أكثر
بينهما بينهما،
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راض أو أكثر بينهما الاحتمال. بينهما احتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
نعم. أصبر. الآن اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش؟ والمدلس. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره، ما عاصره، أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماع، مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه 3 سنين مثلا. هذا نعرف أن السنة المنقطع وهو واضح ولا أشكال فيه. الثاني إذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث حدث به عنه بلفظ يحتمل السماع، هذا ايش نسميه؟ مدلس، لأنه لما لقيه وحدث عنه بلفظ يحتمل السماع وهو لم يسمع منه صار في هذا خفى على الناس وتدليس، وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي. المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به، عاصره ولم يجتمع به ما لقيه، هذا نقول مرسل خفي. ليش؟ لأنه أهوى من التدليس، حيث إن الرجل لم يجتمع به، فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم أن ما حدث به عنه كان من قبيل الإرسال، من قبيل الإرسال. والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابع، المرسل هنا ما لم يتصل، المرسل الخفي هنا ما لم يتصل، فيشمل ما من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، لأن المرسل الخفي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن لقيه. انتبه لي إن غلطت صببوني، عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يحتمل اللقي أو السماع. طيب عرفنا الفرق. إذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم وقد علمنا أنهم ما لقوه لكنهم قد عاصروه، هل نقول إنهم مدلسون؟ لا، ما نقول إنهم مدلسون، لأن قد علم أنهم لم يلاقوه، فاحتمال أنهم تلقوا الحديث عنه مباشرة بعيد ولا قريب؟ بعيد، ما دمنا نعلم أنهم لم يلقوا، لم يلقوا. ولهذا لا نقول إنهم مدلسون، المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه، هذا المدلس، فيحدث بحديث يحتمل السماع. أما هؤلاء يقولون نحن ما دلسنا، نحن معروفون بأننا لم نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا. أظنه واضح الآن. طيب، والشافعي رحمه الله نص على ما ذكر ابن حجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقي، بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه لا بد من اللقي. نعم. بقينا دقيقة. يقول ولا يكفي في بعض أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدليس أو بالانقطاع أن يقع في بعض الطرق زيادة راو، زيادة راو بينهما، بين راو وما روى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله احتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لا تقول نعم وهو مهبان زين. طيب، ما يخالف. زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع، وشكون هذا؟ مدلس. واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمرو مثلا خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمرو، لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمر، وش دخل بينهما؟ سمرة. لا نقول إن الأول لم يلاقه، في السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمرة بين زيد وعمر. لا نقول ذلك، لاحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمونها المزيد في متصل الأسانيد لاحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح الاحتمال، لا شك انه وارد، لا شك ان يعني لا شك انه قد يرد ان الصواب رواية خالد عن زيد عن عمر، وان رواية سعيد عن زيد عن سمرة عن عمر فيها زيادة، فيها زيادة، هذا وارد بلا شك. لكن سقوط سمرة في رواية خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى. وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمرة؟ واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جزم، قال الاحتمال، الاحتمال أن يكون من باب من المزيد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند بماذا؟ بعينه، ما في حكم كلي. ويعني بذلك المسألة الأخيرة وهي زيادة راو بينهما، زيادة راو بينهما، يعني لا يمكن أن نحكم بحكم كلي فنقول هذا من باب المزيد من باب الأسانيد، أو أن نقول هذا من باب المتصل بدون زيادة ويكون حديث أول فيه نقص، ما يمكن نحكم بحكم كلي، لأن هذا يعود إلى النظر في كل سند بعينه.
أما الأحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي، من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلق. انتبهوا هذه المسألة دقيقة جدا، من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه لأنه يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماع كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا من عاصره ولقيه ولم يلقه، من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس، لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن أقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابذة من أهل العلم. فالأقسام الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راوٍ، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال. فعليه في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. نكمل البحث هذا، وقد صنف
به الخطيب كتاب التفصيل لمفهم المراسيل، وكتاب النذير في نسخ الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام كل صفة من الإسناد.
الحمد لله. نعم.
نعم نعم ما عش نعم لكنه لم يستمع به. أما من لم يدرك حصه إطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر. أي
يعني
طيب بس هذه
أو أدركه لكنه لم يستمع.
طيب هنا الأول يحمل على أنهم لم يتمع قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقيه، لكن فيه احتمال. هو لا هو أصلا ما يقطع أهل الجهات لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم. الإنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما، لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره، هذا واضح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين المدلس وبين المرسل الخفي، فما هو الفرق؟ من روى عن معاصر لم يلقه. نعم، هذا يسمى مرسل خفي خفيا، وإنما احتاج إليه حتى لا يوصم الصحابة رضي الله عنهم الذين روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث، لا يوصمون بإيش؟ بالتدليس، فيقال هذا إرسال خفي. نعم. قال المؤلف ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد لأحد سببين، لا إما سقوط بالسند أو طعن في الراوي، وكذلك المروي لا شك مثل يكون شاذا أو منكرا سبق، لكلام لرد الحديث سببان، السقط في السند، وتقدم أنه 40 قسما كذا، 4 منها 40 طيب أنها 4 أقسام كذا، معلق، مرسل، معضل، منقطع. أولا المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده، فإذا روى واحد روى راو عن رقم 1 عن 2 عن 3 عن 4 عن 5 ثم أسقط 1 و2 معلق، أسقط 1 و2 و3 1 2 3 4 أسقط 5 جميعا معلق كذا. طيب إذا أسقط رقم 2 فقط منقطع، إذا أسقط رقم 2 و3 معضل، رقم 2 و4 منقطع لأنه مبعل التوالي. تمام. طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط، لأن الراوي يشترط فيه شرطا، العدالة والضبط، العدالة والضبط، إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على إيش؟ على هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة أو على ما يتعلق بالضبط. ولنسمع. قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه؟ 10 أسباب. هذه 10 أسباب كلها توجب ضعف الراوي، توجب ضعف الراوي. نعدها مرة ثانية: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم؟ 10. نعيد مرة ثالثة لنأخذها منكم: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سيء حفظه. 10. كذب الراوي 10. نعم. الطعن في الراوي 10 أسباب. جيت في الترتيب. الله لما دخل الممسوح بين المرسولات قالوا استفاد من ذلك الترتيب. إذن المؤلف الآن كما سترون إن شاء الله دخل ما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالحب من أجل مراعاة الترتيب. آه يلا. نعم نعم نعم. غفلته
أو جهالته
أو مخالفته. كم ذي؟ طيب، هذه الأسباب التي يطعن بها بالراوي. أولا الكذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الرواة ما لم يقل، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ ها؟ بالعدالة، لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره، وإن كان قد يصدق في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال، فهذا الكذوب نعم لا يوثق به. وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا، كان حديثه أشد رفضا. فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه، هذا قدح فيه. ولهذا تجد الذين يتكلمون على الرواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا، فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي، وهذا بلا شك. لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين، ولا من كذب في حديثين كمن كذب في 3، وهكذا. طيب، هذا كذب الراوي. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم، كذب محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. والكاذب على رسول الله كاذب على الله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث كذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فإذا الكذب حرام، وهو أشد ما يكون طعنا في الراوي. طيب، فإذا قال قائل: ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش غرضه؟ ها؟ الأغراض كثيرة. هنا نعم المهم أيا كان، لكن الأغراض كثيرة، منها محاباة العامة، محاباة الأمراء، الترغيب والترهيب، التعصب لمذهب، التعصب على مذهب، نعم، إفساد الأمة وغير ذلك. فالمهم إن أراد كلمة كثيرة. طيب أو تهمته بذلك يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب، والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي وقد يكون باعتبار المروي، فإذا وجدنا حديثا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لمخالفته للقواعد العامة لكننا لا نجزم بمخالفته، فهنا نتهم المحدث بالكذب، أو كان داعية إلى بدعة، إذا كان داعية إلى بدعة وروى ما يقوي بدعته روى فإنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهذا طعم فيه. لكن أي أشد هو الكاذب؟ الكاذب أشد. طيب أو فحش غلطه، هذا أيضا طعم في الراوي، فحش بمعنى كثرة وقوة، والغلط مجانبة الصواب. نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، أكبر من الجبال بالفحش في الكيفية، أكثر من الرمل في الكمية، دائما كلمة تتبعنا حديثه وإذا هي غلط وأغلاط كبيرة، هذا لا شك أنه طعم فيه. فإذا روى لنا حديثا وهو معروف في الغلط فإننا لا نثق به، لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب. أو غفلته، نعم أو غفلته، يعني معناه يرد لفحش غفلته. تجده مثل والشيخ حدث نيم ولا همستك، وش قال الشيخ؟ دائما غافل، ولا خطط بالأرض، نعم، ولا ينظر قلم مثلا، ولا إذا كان عليه عمامة ينظر العمامة، دائما غافل، هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها؟ ما يوثق، ما يوثق بحديث. ليش؟ لكثرة الغفلة، وكثرة الغفلة توجب كثرة الغلط، لأن الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابا وهو خطأ لأنه غافل. طيب على الترتيب، طيب فحش الغلط والغفلة يتعلقان بالضبط، أو فسطه، لا ها، أو فسطه، هذا يتعلق بالعدالة، لا، الفسق بعد الغفلة. المؤلف مرتبهن حسب الرد والطعن، بقطع النظر عن كون هذا يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط. طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، فمن فعل كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق. مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث، إذا كان كذوبا في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد كذوب لكن في غير الحديث، هذا يعتبر فاسق. رجل مسبل ثيابه فاسق، رجل حالق لحيته فاسق، والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولهذا كان دون الكاذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يجب لا قبول خبره ولا رده بل ينظر فيه، وحينئذ يكون الفسق طعنا. طيب، أو وهمه. الوهم ليس هو الغلط، الغلط يكون الإنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا، والوهم لا يكون جازما لكن يحدث بما يغلب على ظنه ثم نجده واهما. واهما هو ما هو كثير الغلط ولا يتعمد الغلط، بل يظن أن ما حدث به صواب ولكنه يهم. فإذا كان كثير الوهم فإنه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه، وهذا يتعلق بماذا بالضبط؟ أو مخالفته. مخالفته شنو مخالفته؟ يعني مخالفة الثقات، مخالفة الثقات دائما يخالفهم، يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما، هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه، لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط، ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونصوب الأقل، فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته، لأنه يدل على عدم ضبطه، إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم لغيره بعدم الضبط. طيب، أو جهالته. جهالته وش تعلق بها؟ ما يخالف، لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ بالجميع. لا لا، بالجميع. فهو مجهول من حيث الدين، ما ندري هل هو عادل ولا لا، مجهول من جهة الضبط، ما ندري هل هو ضابط أم لا، وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة، لأنه من المحتمل أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، لا سيما وأنه حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يرد حديثه أو لا يرد؟ ها؟ يرد، كل هؤلاء ترد أحاديثه، كل هؤلاء ترد أحاديثه، لكن بعضهم أشد من بعض. أو بدعته. بدعته، ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة، وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله، كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع. فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث، من أسباب الطعن في الراوي، وتتعلق بالعدالة، ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل سيأتي، لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي. طيب، أو سوء حفظه. سوء حفظه يتعلق بالضبط، وهذا دون من فحش غلطه ووهمه، هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا لكن ليس غلطه أكثر من صوابه، وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا، لأنه ما من إنسان إلا هو قابل للغلط، وربما يغلط مرة أو مرتين، لكن الكلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أكثر. طيب، أو سوء حفظ، هذه عشرة، عشرة أسباب كلها طعن في الراوي، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالحفظ، ومنها ما يتعلق بهما. نشوف الآن الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، كم ذولي؟ أربعة. هذه تتعلق بالجهاد، بالعدالة، تتعلق بالعدالة. طيب أصبر يا أخي دقيقة. طيب فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحفظ، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضبط. العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة
فالأول وهو الواضح يجرح بعدم التلاقي بين الراوي وسيفه بكونه لم يدرك أصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منهم جادة ولا وجادة
ولا وجادة
ولا وجادة.
الإجازة والوجادة سوف تأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا بيانهما. فالإجازة أن يقول الراوي أجزت لك جميع مروياتي، أو أجزت مروياتي لجميع من أراد أن يرويها عني حتى اللي بعده. والوجادة أن يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده. نعم.
ومن ثم تحقيق التاريخ بتضمنه لتحقيق موارد الرواه ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم.
وقد افتضح
أقوام جعلوا رواية عن شيوخ ظهر في التاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو
إذن صار مصطلح الحديث يحتاج إلى التاريخ لمعرفة إيش موارد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد إلى آخر، حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب، عرفنا أنه كاذب. ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا، أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماع، كما لو عرفنا أن الشيخ الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات، فنحن نعرف الآن أنه لم يحدثه قطعا. انتبه الآن، هذا الواضح، الانقطاع الواضح، إذا علمنا أن الراوي لم يجتمع بمن روى عنه يقينا. الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع واضح. هنا والثاني،
والقسم الثاني وهو الخفي المدلل بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه واوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به، واستحقاقه من الجلد بالتحريف، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك الاشتراك بما في الخفاء،
يعني الاشتراك التدريس والظلام المختلط بالنور بالخفاء. فهذا مثلا ليس مظلما مرة ولا مسفرا مرة،
لأنه دلس حدث عن شخص في حديث لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهما متعاصران ولا لا؟ نعم متعاصران ومتلاقيان أيضا ومتلاقيان، لكنه ما حدثه بهذا الحديث، فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه، وهذا يقع فيه كثير من العلماء، كثير من العلماء يقعون فيه من المحدثين لأسباب، إما لأن الذي حدثهم يخشى لو ينسب الحديث إليه أن لا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة، أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك، فيخفيه وينسبه إلى شيخه، أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض، ومع ذلك فإنه لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه، لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب، إنما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، نعم، لأنه لو قال حدثني صار كاذبا، والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الراوي. هنا
ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه،
ومن أسند عنه
كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صحيحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه كذبا.
بس كعن وقال بس وغيره وأن ها وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه. إيه نعم. طيب ومتى وقع
بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما قرح فيه بالتحليل على الأصح.
طيب إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدث به فهو كذب صريح واضح، لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عن فإن ذلك علة تقدح بالحديث، أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين وهي موجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب للبيع. على كل حال أبشوف براجع اللي وزعنا من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم أي موجود فيها أسماء من المدلسين. أي طيب زين خلاص أجل يرجع إليه من أراده أرجع إليه. نعم
وكذلك الوصل الخفيف إذا صدر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واثقة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفيف رقيق حصل تحريره بما ذكر هنا.
طيب إذا المدلس
من الخفي الانقطاع. ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه بهذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقط الخفي. طيب المرسل الخفي هو من معاصر لم يلق، يعني لم يلق من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر وسمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. اي نعم، اي نعم، نعم، سيأتي. نعم.
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحذيره بما ذكر هنا، وهو ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه، فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي. ولم ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي، لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقه بينهما.
يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهم، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقى. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقه فهو مرسل خفي. نعم. ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. هنا
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم.
كيف؟
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم بالحديث، على أن رواية المحضرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، ولو كان مجرد معاصرة
يكبر
خاصة. ويدل على اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. النهدي بالميم؟ لا، بالنون. فأنا أشكرت عليه، ما بنهدي بالحين. النهدي بالنون، بالنون. تعرف الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم.
ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا،
هل لقوه
أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدريس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزمنا من مطلق، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راب أو أكثر بينما
بينهما بينهما
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما الاحتمال
بينهما الاحتمال
أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
نعم أصبر الآن اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش والمدلس. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره، ما عاصره أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماع، مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه 3 سنين مثلا. هذا نعرف أن السند منقطع وهو واضح ولا أشكال فيه. الثاني إذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث وحدث به عنه بلفظ يحتمل السماع، هذا ايش نسميه؟ مدلس، لأنه لما لقيه وحدث عنه بلفظ يحتمل السماع وهو لم يسمع منه صار في هذا خفى على الناس وتدليس، وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي. المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به، عاصره ولم يجتمع به ما لقيه، هذا نقول مرسل خفي. ليش؟ لأنه أهوى من التدليس، حيث إن الرجل لم يجتمع به فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم أن ما حدث به عنه كان من قبيل الإرسال، من قبيل الإرسال. والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابع، المرسل هنا ما لم يتصل، المرسل الخفي هنا ما لم يتصل، فيشمل ما من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، لأن المرسل الخفي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن لقيه. انتبه لي إن غلطت صوبون، عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يحتمل اللقي أو السماع. طيب عرفنا الفرق. إذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم وقد علمنا أنهم ما لقوه لكنهم قد عاصروه، هل نقول إنهم مدلسون؟ لا، ما نقول إنهم مدلسون، لأن قد علم أنهم لم يلاقوه، فاحتمال أنهم تلقوا الحديث عنه مباشرة بعيد ولا قريب؟ بعيد، ما دمنا نعلم أنهم لم يلقوه. ولهذا لا نقول إنهم مدلسون. المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه، هذا المدلس، فيحدث بحديث يحتمل السماع. أما هؤلاء يقولون نحن ما دلسنا، نحن معروفون بأننا لم نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا. أظنه واضح الآن. طيب، والشافعي رحمه الله نص على ما ذكر ابن حجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقي بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه، لا بد من اللقي. نعم. بقينا دقيقة. يقول ولا يكفي في بعض أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما،
يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدليس أو بالانقطاع أن يقع في بعض الطرق زيادة راو، زيادة راو بينهما، بين راو وروى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله احتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لا تقول نعم مهبان ذهن. طيب ما يخالف، زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع، وشو يكون هذا؟ مدلس. واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمر مثلا خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمر، لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمر، وش دخل بينهما؟ سمرة. لا نقول إن الأول لم يلاقه في السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمرة بين زيد وعمر، لا نقول ذلك، لاحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمونها المزيد في متصل الأسانيد، لاحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح، الاحتمال لا شك انه وارد، لا شك ان يعني لا شك انه قد يرد ان الصواب رواية خالد عن زيد عن عمرو، وان رواية سعيد عن زيد عن سمرة عن عمرو فيها زيادة، هذا وارد بلا شك، لكن سقوط سمرة في رواية خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى، وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمرة. واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جزم، قال الاحتمال أن يكون من باب من المزيد، قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند بماذا؟ بعينه، ما في حكم كلي. ويعني بذلك المسألة الأخيرة وهي زيادة راو بينهما، يعني لا يمكن أن نحكم بحكم كلي فنقول هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، أو أن نقول هذا من باب المتصل بدون زيادة ويكون حديث أول فيه نقص، ما يمكن نحكم بحكم كلي، لأن هذا يعود إلى النظر في كل سند بعين. أما الأحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي، من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلقى. انتبهوا هذه المسألة دقيقة جدا، من روى عن من لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عن من لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عن من عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه
لأنه يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماع كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا، من عاصره ولقيه ولم يلقه، من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس، لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن نقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابذة من أهل العلم. فالأقسامات الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راو، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال. فعليه في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. نكمل البحث هذا، وقد صنف
به الخطيب كتاب التفصيل لمفهم المراسيل، وكتاب النذير في مستقر الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام كل طائفة من الإسناد.
الحمد لله. نعم. نعم نعم. ما عش؟ نعم. لكنه لم يسمع به. أما من لم يدرك حصه إطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر. أيه؟
قال يدرك بعدم التلاقي
من الراوي لكونه
لم
يدرك حصه. طيب بس
هذه أو أدركته لكنه لم يسمع.
طيب هنا الأول يحمل على أنه لم يسمع قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقيه، لكن فيه احتمال. هو أصل ما يطلع أهل الجهابذة، لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم. الإنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما، لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره، هذا واضح. إيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين المدلس وبين المرسل الخفي، فما هو الفرق؟ من روى عن معاصر لم يلقه، نعم، هذا يسمى مرسل خفي خفيا، وإنما احتاجوا إليه حتى لا يوصم الصحابة رضي الله عنهم الذين روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث، لا يوصمون بإيش؟ بالتدليس، فيقال هذا إرسال خفي. نعم. قال المؤلف ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد لأحد سببين، لا، إما سقوط في السند أو طعن في الراوي، وكذلك المرء لا شك مثل يكون شاذا أو منكرا سبق لكلام لرد الحديث سببان، السقط في السند، وتقدم أنه 40 قسما كذا، 4 ما هي 40؟ طيب أنها 4 أقسام كذا، معلق، مرسل، معضل، منقطع. أولا المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده، فإذا روى واحد، روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، ثم أسقط واحد واثنين معلق، أسقط واحد واثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أسقط الخمسة جميعا معلق كذا. طيب إذا أسقط رقم اثنين فقط منقطع، إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معظم، رقم اثنين واربعة منقطع لأنه مو على التوالي. تمام. طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط، لأن الراوي يشترط فيه شرطا العدالة والضبط، العدالة والضبط إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على إيش؟ على هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة أو على ما يتعلق بالضبط. ولنسمع. قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه؟ عشرة أسباب. هذه عشرة أسباب كلها توجب ضعف الراوي، توجب ضعف الراوي. نعدها مرة ثانية: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم؟ عشرة. نعيدها مرة ثالثة لنأخذها منكم: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سيء حفظه. عشرة. كذب الراوي عشرة. نعم. الطعن في الراوي عشرة أسباب. كيف في الترتيب؟ الله لما دخل الممسوح بين المفصولات قالوا استفاد من ذلك الترتيب. إذن المؤلف الآن كما سترون إن شاء الله دخل ما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالحفظ من أجل مراعاة الترتيب. ما يلا. نعم نعم نعم. غفلته
أو جهالته
مخالفته. كم ذي؟ طيب هذه الأسباب التي يطعن بها بالراوي. أولا الكذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الرواة ما لم يقل، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ ها؟ بالعدالة، لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره، وإن كان قد يصدق في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال، فهذا الكذوب نعم لا يوثق به. وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا، كان حديثه أشد رفضا. فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه، هذا قدح فيه. ولهذا تجد الذين يتكلمون على الرواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا، فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي، وهذا بلا شك. لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين، ولا من كذب في حديثين كمن كذب في ثلاثة، وهكذا. طيب، هذا كذب الراوي، والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم، كذب محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. والكاذب على رسول الله كاذب على الله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث كذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فإذا الكذب حرام، وهو أشد ما يكون طعنا في الراوي. طيب، فإذا قال قائل: ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش غرضه؟ على أغراض كثيرة. هنا نعم، المهم أيا كان، لكن الأغراض كثيرة، منها محاباة العامة، محاباة الأمراء، الترغيب والترهيب، التعصب لمذهب، التعصب على مذهب، نعم، إفساد الأمة وغير ذلك. فالمهم إن أراد كلمة كثيرة. طيب، أو تهمته بذلك، يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب، والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي، وقد يكون باعتبار المروي. فإذا وجدنا حديثا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لمخالفته للقواعد العامة، لكننا لا نلزم بمخالفته، فهنا نتهم المحدث بالكذب. أو كان داعية إلى بدعة، إذا كان داعية إلى بدعة وروى ما يقوي بدعته روى، فإنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهذا طعن فيه. لكن أي أشد والكاذب؟ الكاذب أشد. طيب، أو فحش غلطه، هذا أيضا طعن في الراوي. فحش بمعنى كثرة وقوة، والغلط مجانبة الصواب. نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، أكبر من الجبال بالفحش في الكيفية، أكثر من الرمل في الكمية. دائما كلمة تتبعنا حديثة وإذا هي غلط وأغراض كبيرة، هذا لا شك أنه طعن فيه. فإذا روى لنا حديثا وهو معروف فيه الغلط فإننا لا نثق به، لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب. أو غفلته، نعم، أو غفلته، يعني معناه يرد لفحش غفلته. تجده مثل والشيخ يحدث نيم، ولا همزتك وش قال الشيخ، دائما غافل، ولا خطط بالأرض، نعم، ولا ينظر قلمه مثلا، ولا إذا كان عليه عمامة يناظر العمامة، دائما غافل. هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها؟ ما يوثق، ما يوثق بحديث. ليش؟ لكثرة الغفلة، وكثرة الغفلة توجب كثرة الغلط، لأن الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابا وهو خطأ لأنه غافل. طيب على الترتيب، طيب فحش الغلط والغفلة يتعلقان بالضبط، أو فسط، أو فسط هذا يتعلق بالعدالة. لا، الفسق، الفسق بعد 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 الغفلة. المؤلف ماذا؟ المؤلف مرتبهن حسب الرد والطعن، بغض النظر عن كون هذا يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط. طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وفي الشرع الخروج عن طاعة الله بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر، فمن فعل كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق. مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث، إذا كان كذوبا في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد كذوب لكن في غير الحديث، هذا يعتبر فاسق. رجل مسبل ثيابه فاسق، رجل حالق لحيته فاسق. والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولهذا كان دون الكاذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلم يجب الله قبول خبره ولا رده، بل ينظر فيه، وحينئذ يكون الفسق طعنا. طيب، أو وهمه. الوهم ليس هو الغلط، الغلط يكون الإنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا، والوهم لا يكون جازما لكن يحدث بما يغلب على ظنه ثم نجده واهما. واهما وما هو كثير الغلط، ولا يتعمد الغلط، بل يظن أن ما حدث به صواب ولكنه يهم. فإذا كان كثير الوهم فإنه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه. وهذا يتعلق بماذا؟ بالضبط. أو مخالفته. مخالفته، شو مخالفته؟ يعني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات دائما يخالفهم، يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما. هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه، لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط. ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونصوب الأقل. فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته، لأنه يدل على عدم ضبطه، إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم لغيره بعدم الضبط. طيب، أو جهالته. جهالته وش تعلق بها؟ ما يخالف، لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ بالجميع. لا لا، بالجميع. فهو مجهول من حيث الدين، ما ندري هل هو عادل ولا لا، مجهول من جهة الضبط، ما ندري هل هو ضابط أم لا. وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة، لأنه من المحتمل أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، لا سيما وأنه حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يرد حديثه أو لا يرد. ها؟ يرد كل هؤلاء ترد أحاديثه، كل هؤلاء ترد أحاديثه، لكن بعضهم أشد من بعض. أو بدعته، بدعته ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة، وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله، كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع. فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث، من أسباب الطعن في الراوي، وتتعلق بالعدالة. ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل، سيأتي. لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي. طيب، أو سوء حفظه، سوء حفظه يتعلق بالضبط، وهذا دون من فحش غلطه ووهمه. هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا، لكن ليس غلطه أكثر من صوابه. وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا، لأنه ما من إنسان إلا هو قابل للغلط، وربما يغلط مرة أو مرتين، لكن الكلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أكثر. طيب، أو سوء حفظ، هذه عشرة، عشرة أسباب كلها طعن في الراوي، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالحفظ، ومنها ما يتعلق بهما. نشوف الآن الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، كم ذولي؟ أربعة. هذه تتعلق بالعدالة، تتعلق بالعدالة. طيب، أصبر يا أخي دقيقة. طيب، فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحفظ، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضبط. العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة